طبعا قد تكون الإجازة مع العرض أو السمع، يعني سمع الأحاديث من الشيخ وأجازه به، يعني هناك سمع بدون إجازة، يعني إذا التلميذ سمع الحديث من الشيخ له أن يرويه عنه حتى ولو لم يأذن له الشيخ في روايته، ولو لم يقل له أجيزك أن تروي عنه، ما دمت سمعته منه خلاص تقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، لا تحتاج يعني في هذه الحالة إلى إجازة في رواية هذا الحديث الذي سمعته أو الذي قرأته على الشيخ والشيخ يعني سمعك وأنت تقرأه، هنا لا تحتاج إلى إجازة. لكن الإجازة التي تحتاج إليها فيما لم تسمع ولم تقرأ، فإذا كانت إجازة فيما قرأت وسمعت يكون هذا يعني زيادة توثيقة. وقالوا فائدة الإجازة يعني فيما قرأت وسمعت، ما فائدة الإجازة يعني إذا كان هي القراءة والسماع هي أعلى من الإجازة، يعني شخص مثلا قرأ ختمة من القرآن على شيخه وكذا والشيخ سمعه وأقره لماذا يجيزه مثلا كذا، أو قرأ صحيح البخاري على شيخ فلماذا يعني يجيزه مع أن القراءة أعلى من الإجازة، فقالوا فائدة الإجازة أنها تجبر ما يحصل أثناء القراءة من الخلل، أن أحيانا مثلا أثناء القراءة يعني ربما سهى أسقط كلمة أسقط كذا، أو الشيخ مثلا لم ينصت في بعض ما سمعه أو كذا، فالإجازة تجبر هذا الخلل أنه أجازه أن يروي عنه مثلا القرآن الكريم أو يروي عنه صحيح البخاري أو كذا، فحتى لو كان هناك يعني شيء يعني لم يحصل تحمله بالقراءة أو بالسماع فالإجازة تجبر هذا الخلل، ما لم يتحمل بالقراءة فيكون متحملا بالإجازة فتجبره، ثم إن الإجازة تكون وثيقة يعني كإثبات في يد الطالب أنه كونه يقول مثلا قرأت على فلان، هذه دعوة قد يأتي بعد ذلك من يكذبه فيها ويقول له من الذي يثبت أنك قرأت عليه أو كذا، إذا كان معه إجازة مثلا مكتوبة أو كذا أو هناك شهود سمع الشيخ وهو يأذن له في رواية عنه أو كذا، فيكون هذا يعني زيادة توثيقة. ذكرنا الإجازة وذكرنا المناولة، هناك يعني صيغ أخرى في الحقيقة لكنها يعني يعني أضعف مما سبق، هناك الإعلان، يعني مجرد أن الشيخ أعلم الطالب أنه تحمل كذا وكذا، بعض العلماء أجاز الرواية بالإعلان، يعني الطالب لا قرأ على الشيخ ولا سمع منه ولا الشيخ أذن له أن يروي عنه، مجرد الشيخ أعلمه، الشيخ مثلا قال له يعني أنا سمعت قرأت صحيح البخاري على فلان قرأت كتاب كذا على فلان، فيجي الطالب بعد ذلك يروي عن هذا الشيخ هذه المرويات لمجرد أن الشيخ أعلمه بها، لكن طبعا الجمهور على عدم يعني قبول الرواية بالإعلام. هناك رواية بالوجادة ورواية بالوصية، رواية بالوجادة بمعنى أن الطالب وجد كتابا بخط الشيخ فيه أنه قرأ كذا على فلان فيروي لمجرد القراءة بمجرد الوجادة، يعني أنه وجد في كتابه كذا. وقالوا أن عبد الله بن أحمد رحمهما الله كان يعني وجد كتبا بخط أبيه فيها مرويات وكذا، فكان يحدث بها يعني بدون أن يقرأها على أبيه، وطبعا سمع من أبيه المسند وسمع منه كتبا كثيرة، لكن بعض كتب أبيه يعني ما سمعها منه، ولكن وجدها بخطه كذا مكتوبة، فكان مثلا يقول وجدت في كتاب بخط أبي يقول كذا وكذا فيروي عنه بالوجادة. وهناك لكن طبعا الوجادة يعني تقبل إذا كانت من معاصر، يعني لكن مسألة الوجادة يعني مثلا شخص الآن مثلا يجد مخطوطا بخط مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية فيروي مثلا عن ابن تيمية بالوجادة أو كذا، فهذا يكون ضعيفا يعني جدا. كذلك مثلا هناك الرواية بالوصية، بمعنى أن الشيخ أوصى بكتبه إلى شخص معين، فهذا الشخص موصى إليه فيقول أوصى إليه بكتبه. وهناك المكاتبة بمعنى المراسلة، يعني يقول كتب إلي. المكاتبة في الحقيقة كان يحتج بها الصحابة رضي الله عنهم، كان يكتب بعضهم إلى بعض بالأحاديث وكذا، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يراسل صحابة آخرين ويكتب إليهم كتبا، يعني كان هناك مكاتبات بين ابن عمر ومعاوية رضي الله عنهما مثلا، فمعاوية يكتب إلى ابن عمر مثلا، عمر يكتب إلى معاوية فيحدث بهذا الحديث، يقول كتب إلي ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وما سمعه من ابن عمر مباشرة ولا قرأه عليه، لكن عنده كتاب رسالة يعني أرسلت إليه من الله عمر فيها أنه تحمل كذا وكذا. فالمهم هنا يذكر يعني صيغ الأداء، فيقول صيغ الأداء على 8 مراتب، يعني كل نوع من أنواع التحمل له طريقة للأداء. الأولى سمعت وحدثني، الأولى سمعت وحدثني، أعلى صيغ الأداء صيغة سمعت وصيغة حدثني التحمل. نعم الآن يعني إذا تحملت بالسماع ماذا تقول، وإذا تحملت بالعرض ماذا تقول. فيقول يعني صيغ الأداء على 8 مراتب. الأولى سمعت وحدثني، خلاص هذه المرتبة رقم 1. الثانية أخبرني وقرأت عليه. الرابعة الثالثة، الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، هذه الثالثة. الرابعة أنبأني، ممكن نرقمها كده. الخامسة ناولني. السادسة شافهني. السابعة كتب إلي. والثامنة عن ونحوها، الثامنة عن ونحوها. طيب قال فاللفظان الأولان وهما إيه؟ سمعت وحدثني، هذا جعلهما في مرتبة واحدة. قال اللفظان الأولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني كان في مجلس خاص يعني يسمع هو من الشيخ وليس معه أحد آخر، يعني الشيخ قصده هو يعني خاصة بهذا الحديث. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث. طيب هذان اللفظان الأولان، فإن جمع الراوي يعني قال حدثنا فلان أو سمعنا فلانا، يقول إذا الراوي جمع يعني استعمل ضمير الجمع قال حدثنا فلان أو سمعنا فلانا، فهو دليل على أنه سمع مع غيره، فهو دليل على أنه سمع مع غيره. و يعني قد تكون النون نون التعظيم، يعني كما ذكرنا في دروس النحو ما المتكلمين، هي في الأصل يعني للمتكلم الواحد أو لجماعة المتكلمين، وقد يستعملها المتكلم الواحد إذا كان معظما نفسه حقيقة أو ادعاء حقيقة، وهو الله تعالى يعني عندما يقول سبحانه وتعالى نحن خلقناكم مثلا، أو ادعاء يعني المخلوق عندما يقول حدث يقول مثلا فعلنا وذهبنا وجئنا وكذا، يقصد نفسه، يسمى من التعظيم أو من العظمة. فالشارح هنا يقول يعني إذا الراوي سمع وحده وقال حدثنا أو سمعنا هذه تسمى نون عظمة، لكن إيه بقلة يعني، هذا قليل في استعمال الرواة، نادرا ما يقول الراوي حدثنا وهو سمع وحده. إذا سمع وحده في الغالب يقول إيه، يقول حدثني أو يقول سمعت. وصيغة سمعت أصرح من صيغة حدثني، يعني سمعت وحدثني، فسمعت أحسن من حدثني وأصرح في السماع، لأنها لا تحتمل الواسطة، يعني لا يمكن أن يكون فيها واسطة، بخلاف صيغة حدثني رغم أنها يعني ظاهرها أنه سمع مباشرة، لكن بعض المدلسين يستعمل صيغة حدثني فيما تحمله إجازة أو فيما يعني فيه تدليس أو كذا. وأرفعها في الإملاء، يعني السماع نفسه قد يكون في مجلس إملاء وقد لا يكون في مجلس إملاء، يعني هناك السماع على سبيل الإملاء وهناك السماع على سبيل المذاكرة أحيانا، يعني هناك مثلا أحيانا الشيخ مثلا في درس فقه أو كذا ويسوق مثلا أدلته فيقول يعني مثلا ودليل ذلك مثلا ما حدثنا فلان وحدثنا فلان، ويسوق بعض الأحاديث في سياق مثلا مجلس علم أو مجلس وعظ أو في مجلس مذاكرة، يعني أحيانا يكون الشيخ يتذاكر مع طلابه أو يجيب على فتوى أو كذا. فهذه الحالة يعني تكون أضعف من حالة الإملاء، يعني إذا كان في مجلس الإملاء يكون هذا أقوى وأحسن. مجلس الإملاء بمعنى أن الشيخ يعني جاء خصيصا من أجل إملاء الأحاديث على طلابه، المجلس الإملاء يكون فيه يعني نوع من التحضير الجيد والإعداد المسبق، الشيخ يعني جالس يعني جاء اليوم مثلا وله موعد مثلا أنه يملي الأحاديث على الطلاب مثلا يوم الخميس بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب، أو فالطلاب يجتمعون في هذا الوقت والشيخ يكون قد أعد الأحاديث وجهزها ويمليها على طلابه بتأنن وهم يكتبون، اللي يفوت كلمة مثلا يستوقف الشيخ ويعيد إملاءها. فمجالس الإملاء هذه يقول يعني أرفع المجالس، وكان المحدثون سابقا يعقدون مجالس لإملاء الأحاديث وكذا يملون الأحاديث على طلاب الإملاء. طيب بالنسبة أخبرني وقرأت عليه، هذا لمن قرأ بنفسه. أخبرني وقرأت عليه، هذا لمن قرأ بنفسه على الشيخ. انتهينا. إذا كان التحمل بالسماع ماذا يقول الطالب؟ يقول سمعت أو حدثني. إذا كان التحمل بالسماع يقول سمعت أو حدثني، الشيخ هو قرأ الأحاديث والطالب استمع فيقول سمعت أو حدثني. إذا كان وحده ويقول سمعنا أو حدثنا، إذا كان يعني بين مجموعة طلاب وسمعوا الحديث. وأما إذا كان الطالب هو الذي قرأ على الشيخ، فإذا كان وحده فيقول أخبرني أو يقول قرأت عليه، وإذا كان معه آخرون يعني كان في مجلس قراءة فيقول قرأنا عليه أو أخبرنا، يقول أخبرنا فلان أو قرأنا عليه، معناه أنه يعني كان وسط مجموع. وإذا قال قرأنا على فلان أو أخبرنا فلان فيقول لك هذا يساوي قرئ عليه وأنا أسمع. في هذه الحالة يعني إذا استعمل ضمير الجمع قال قرأنا على فلان، معنى قرأنا على فلان يعني قرأ هو وآخرون على هذا الشيخ، فهذا يساوي قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع. عندما يقول قرأنا على الشيخ معنى أنه قد يكون هو نفسه القارئ وقد يكون من جملة يعني طلاب وأحدهم قرأ على الشيخ والطالب يسمع. وبهذا يتضح أن التعبير بقرأت لمن قرأ بنفسه أفضل من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. طيب عندنا بعد ذلك الإنباء، هذه المرتبة الكم؟ أنبأني، هذه المرتبة الكم؟ الرابعة. المرتبة الرابعة أنبأني. فقال أنبأني بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. أنبأني هذه للإخبار بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، يعني أنبأني تساوي عند المتقدمين تساوي أخبرني. أنبأني تساوي أخبرني، وأخبرني هذه تستعمل في ماذا؟ في التحمل بماذا؟ بالقراءة على الشيخ، اللي هي إذا كان التحمل بالعرض أي القراءة على الشيخ فيكون أنبأني أو أخبرني، إلا في عرف المتأخرين، لكن المتأخرون صاروا يستعملون أنبأني في الإجازة، إذا تحملوا إجازة يقولون أنبأني، بينما كان المتقدمون إذا قال أحدهم أنبأني يريد أنه قرأ على الشيخ. فهنا نلاحظ يعني المستعمل لهذا اللفظ هو متقدم أو متأخر. طبعا يعني ما المقصود بالمتقدمين والمتأخرين؟ في العادة يعني اصطلحوا على أن المتقدمين إلى رأس الثلاثمائة، يعني إلى رأس سنة 300 يعتبرون من المتقدمين، وبعد 300 يعتبرون من المتأخرين. سنة 300 هجرية يعني من كانت وفياتهم يعني سنة 300 هجرية أو قبلها فيسمون المتقدمين، إذا كان بعدها يسمون المتأخرين. هذا الاستعمال الاصطلاحي يعني، لكن أحيانا يستعملونها بالاستعمال اللغوي يعني متقدمين بمعنى يعني من بينك وبينهم أعصار يعني وقرون، والمتأخرون يعني من هم قريبون من عصرك أو كده. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. عنعنة المعاصر محمولة على السماع، يعني إذا شخص معاصر لشيخه وقال عن فلان، يعني مثلا مالك معاصر لنافع لأنه نافع هو شيخه يعني وهو معاصر له يعني في نفس العصر، فإذا قال إذا وجدت الحديث عن مالك عن نافع فإنها محمولة على السماع. عن مالك عن نافع معناه أن مالكا سمع هذا الحديث عن نافع، تحمل على السماع. إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. إذا كان الراوي مدلسا وعرفنا التدليس من قبل وهو حذف الواسطة بينك وبين الشيخ، أن تروي من الشيخ يعني ما سمعته بواسطة عنه فتحذف الواسطة وتروي بلفظ يوهم السماع، الألفاظ المهمة للسماع مثل عن وقال وذكر ونحو ذلك، فهذه ألفاظ توهم السماع. فإذا كان الراوي مدلسا وجدته يقول عن فلان فهنا يحتمل أنه سمعه مباشرة ويحتمل أنه بينه وبينه واسطة، لكن إذا كان الراوي غير مدلس وقال عن فلان هذا محمول على أنه سمع منه مباشرة. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، والمسألة تكلمنا عنها في تعريف الحديث الصحيح وذكرنا مسألة من شروط الحديث الصحيح اتصال الإسناد، قلنا اتصال الإسناد معناه المعاصرة وإن كان اللقاء، وإن كان اللقاء، وهذا مذهب الجمهور. والبعض قال يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، هنا الحافظ ابن حجر يرجح هذا المذهب الذي هو اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فالحافظ قال وهو المختار يعني. وافق بذلك علي بن المديني والبخاري ومن اشترط هذا الشرط الذي هو ثبوت اللقاء والمرة، لكن الجمهور قالوا تكفي المعاصرة وإن كان اللقاء. وقلنا المعاصرة بمعنى أن الشيخ والتلميذ يعني يعيشان في عصر واحد من جهة سنة الميلاد والوفاة، فهما يعيشان في نفس العصر. وقت وفاة الشيخ كان التلميذ يعني في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، وأما إن كانوا اللقاء فمعناه أن الشيخ والتلميذ من بلد واحدة، أو رحل التلميذ إلى بلد الشيخ أو الشيخ إلى بلد التلميذ، أو ارتحل إلى بلد آخر في نفس السنة، هذا معنى إن كان اللقاء. فالجمهور يكتفون بإمكان اللقاء والبعض اشترط ثبوت اللقاء. قالوا أطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. قالت المتأخرون لهم اصطلاح يعني أنهم إذا قالوا شافهني فلان يقصدون بها أجازني إجازة شفوية، يعني قال لي أجيزك أن تروي عني كذا وكذا، أجازني مشافهة. وإذا قال المتأخرون كتب إلي فلان يقصدون أنه كتب إليه إجازة، ليس كتب إليه المرويات نفس يعني ليس كتب إليه الأحاديث، وإنما كتب إليه أجيزك أن تروي عني مروياتي، أو أجيزك أن تروي عني مثلا كتاب كذا أو كذا. فيقول المتأخرون إذا قالوا شافهني فلان يقصدون أجازني مشافهة، وإذا قالوا كتب إلي فلان يقصدون أجازني كتابته. أما المتقدمون فإنهم كانوا إذا قالوا شافهني فلان كانوا يقولون إذا المتقدمون إذا قالوا شافهني فلان يعني سمعت منه الحديث، وإذا قالوا كتب إلي فلان يقصدون كتب إلي الحديث نفسه، يعني هذا الحديث بالذات كتبه إلي وكتب إلي إسناده. أما المتأخرون فيعني كتب إلي مجرد أن يكتب إلي مثلا ورقة فيها أجزتك أن تروي عني مروياتي فيقول كتب إلي. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. ذكرنا من ضمن أنواع التحمل التحمل بالمناولة، أن الشيخ ناول تلميذه الكتاب. فيقول اشترطوا، يعني اشترط جمهور العلماء اشترطوا في صحة المناولة أن تكون مقرونة بالإجازة. قالوا لو مناولة فقط كده بدون إجازة مجرد الشيخ ناول الطالب كتابه هذا لا يكفي لكي يروي الطالب هذا الكتاب عن الشيخ، إلا إذا قرن هذه الإجازة ناوله الكتاب وقال له أجيزك أن تروي عني هذا الكتاب وناوله إياه، الطالب استلمه بيده، فهذه المناولة تكون أرفع أنواع الإجازة، يعني أعلى أنواع الإجازة. والمناولة يعني قال أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أن الشيخ يعطي نسخته الأصلية للطالب أو ما قام مقامه، يعني نسخة منسوخة عن النسخة الأصلية ومراجعة، أو أن الطالب يحضر الأصل. يعني ممكن مناولة تحصل بالعكس، أن الطالب يحضر الأصل للشيخ، يكون الطالب عنده نسخة من هذا الكتاب ويعطيها للشيخ ويقوله إياه كل ما هذه روايتك عن فلان، والشيخ يعني يطالعها ويتأكد أنها هي مرويات ويقول ويعيدها للطالب، وأن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية، إما بالإعارة وإما بالتمليك، يعني إما أن الشيخ يهب النسخة للطالب يملكه إياها أو يعيره إياها حتى ينسخ منها النسخة. فذكرنا أن الجمهور عندهم أن المناولة إذا كانت بدون إجازة لا تكفي، وإن كان هناك طبعا رأي آخر أنها كافية، يعني مجرد المناولة تكفي للتحمل. هناك التحمل بالوجادة، قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. أيضا جمهور العلماء يقولون الوجادة وحدها لا تكفي، يعني لا يكفي أنك تقول وجدت في بخط فلان كذا وكذا، ولكن إذا كانت مقرونة بالإجازة، يعني كان هذا الشخص قد أجازك أن تروي عنه ثم وجدت بخطه أشياء، فتكون هذه يعني أقوى من الإجازة التي ليس معها الوجادة. إذا كان وجادة مع الإجازة فتكون يعني زيادة توثيقة. والوصية بالكتاب فمن ضمن أنواع تحمل الوصية أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بكتبه. فقال بعض المتقدمين يجوز له أن يروي عنه تلك الأصول لمجرد الوصية، ومنع من ذلك الجمهور، قالوا لا تكفي الوصية للرواية، يعني إذا أوصى إليك بكتبه هذا لا يكفي أن تروي عنه بمجرد الوصية. والإعلام ذكرنا هو أن يقول لك يعني أعلمك أني رويت كذا، أو مجرد أن الشيخ يعلم الطالب أنه تحمل المرويات الفلانية عن الشيخ الفلاني. فالجمهور أيضا على أن الإعلام وحده لا يكفي إلا إذا كان مقرونا بالإجازة، يعني يعلمه ويجيزه ويقول وأذنت لك أن ترويه عني وأجزتك أن ترويه عني. تكلم بعد ذلك عن موضوع الإجازة العامة والإجازة الخاصة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.